أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وأشهد الطاهرين والنعمة الدائمة على أعمائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله تنبيهات الأول: الكلام في تنبيهات الاشتغال، والغرض عليكم من عقد أكثر هذه التنبيهات هو بيان الموانع عن فعلية التكليف المعلوم إجمالا. وقد سبقت الإشارة إلى بعضها أيضا. التنبيه الأول أن من جملة الموانع عن فعلية التكليف الاضطرار، وقد بحث المصنف قدس سره في هذا التنبيه حول الاضطرار، وحاصل ما أفاده رحمه الله في هذا التنبيه أن العلم الإجمالي متى يكون مؤثرا وموجبا لتنجز التكليف الواقع في حقنا، ويوجب الاحتياط في مقام الامتثال، بمعنى أنه يوجب ارتكاب جميع أطراف الشبهة، الشبهة الوجوبية، أو ترك جميع أطرافها، الشبهة التحريمية. إنما يكون كذلك فيما إذا لم يكن المكلف مضطرا إلى أحد أطراف الشبهة ارتكابا أو تركا، وإلا لو كان الاضطرار حاصلا فلا يكون العلم الإجمالي مؤثرا، بلا فرق في ذلك بين جميع أنواع وأقسام الاضطرار التي سيأتي بيانها إن شاء الله. فالاضطرار في الجميع مانع عن فعلية التكليف المعلوم إجمالا، والنقطة في ذلك أن الاضطرار من حدود التكليف وقيوده شرعا على ما يقتضيه الجمع بين أدلة الأحكام الأولية وأدلة الأحكام أو فقل العناوين الثانوية كالضرر والعسر والحرج وما شابه ذلك، على أساس أن مقتضى الجمع بينهما، أي بين أدلة الأحكام الأولية وأدلة الأحكام الثانوية، على أساس أن مقتضى الجمع بينهما هو ارتفاع الحكم الأولي بطروء العنوان الثانوي، وأن أدلة العناوين الثانوية حاكمة على أدلة العناوين الأولية، وعندها فيقيد إطلاق الحكم الأولي بعدم العناوين الثانوية. فمثلا إطلاق حرمة شرب الخمر يقيد بعدم الضرورة إلى شربه حدوثا وبقاء، وعليه ففي جميع الصور التسعة التي سيأتي بيانها يكون الاضطرار مانعا عن الفعلية بلا تفصيل في ذلك على ما أفاده الآخوند في متن الكفاية وفي دورة بحثه الأصول الأخيرة، ولكنه عدل أو أخر هذا المقطع الأخير على ما أفاده في متن الكفاية وحاشيته على الرسائل، ولكنه عدل عنه إلى التفصيل في هامش متنه في الكفاية ودورة بحثه الأصول الأخيرة على ما سيظهر إن شاء الله. عدل عن ذلك، أي عن عدم الفرق المن إلى التفصيل، وهذا ما يحتاج إلى شيء من التوضيح، أن الاضطرار له تقسيمان أساسيان وباعتبارين. التقسيم الأول، ألف، تارة يكون الاضطرار إلى جميع أطراف الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي، كما لو أوجبت الضرورة لدى المكلف إلى أن يستعمل المائعين كليهما أو كلاهما، وكان يعلم إجمالا بحرمة أو خمرية أحدهما. وهذا القسم لوضوحه لم يتعرض له المصنف قدس سره في المتن، إذ لا خلاف في
أنه أن هذا المضطر مجاز في الارتكاب ولا معنى لوجوب الاحتياط. ب وتارة أخرى يكون الاضطرار إلى واحد معين ومتخف من أطراف الشبهة، كما لو اضطر المكلف مثلا إلى استعمال هذا المائع الكائن في الجهة اليمنى دون ذلك المائع الآخر. ففي هذا القيد يعني ما لو كان الاضطرار إلى واحد معين مسخف من أطراف الشبهة، ففي هذا القسم مسلك الآخوند قدس سره في هامش الكفاية وكذلك دورة بحثه الأصولي الأخيرة يختلف عما أفاده في متن الكفاية. ففي هامش الكتاب أفاد بأن هذا النحو من الاضطرار ليس مانعا عن فعلية التكليف، وعليه فيجب الاحتياط بالنسبة إلى ذلك الطرف الذي لم يضطر المكلف إليه، الاضطرار إنما منع فعلية التكليف بخصوص ذاك الطرف الذي اضطر المكلف إلى ارتكابه مثلا. وأما في المتن فقد أفاد بأنه لا فرق بين أنواع الاضطرار، وأن هذا النوع من الاضطرار أيضا مانع عن فعلية التكليف، فلا يكون الاحتياط بالنسبة للطرف غير المضطر إليه لا يكون لازما، لعل أن يكون الواجب الواقعي في الشبهة الوجوبية أو الحرام الواقعي في التحريمية، لعل أن يكون هو الطرف الذي اضطر إليه. وإذا كان كذلك فمن المقطوع به أنه ليس فعليا ووجوده خل عدم. وأما بالنسبة للطرف الآخر غير المضطر إليه فمجرد شك لا اشتغال يقيني هناك حتى يستدعي الفراغ اليقين. فلذا الاحتياط في الطرف الآخر يكون من قبيل الاحتياط في الشبهات البدوية الذي عرفت أنه ليس واجبا وإن كان حسنا. وثالثة يكون الاضطرار إلى واحد غير معين من أطراف الشبهة. مثلا لو كان هناك إلى آن يعلم إجمالا بنجاسة أحدهما ثم اضطر لرفع العطش ودفع الهلاك إلى أن يشرب، فحينئذ من أي إناء منهما إذا شرب يرتفع العطش وتندفع المهلة ويحصل الغراض. فإذا الاضطرار إلى أحد أطراف الشبهة على يا نحو كثيرا، يعني لا واحد غير معين. ففي هذا القيس وقع الخلاف بين الشيخ الأعظم والشيخ الآخوند قدس سرهما. فعلى مسلك الشيخ الأعظم قدس سره أن هذا النوع من الاضطرار ليس مانعا عن فعلية التكليف. فحينئذ بالنسبة إلى الإناء الذي يختاره المضطر لرفع عطشه ودفع الهلاك عن نفسه لا ريب في أنه مجاز في ذلك، حتى ولو كان في الواقع حراما لا عقاب عليه، ولكن بالنسبة إلى الإناء الذي لم يقع اختياره عليه فالعلم الإجمالي مؤثر فيه ولا مانع من تأثيره، وعندها فيجب الاحتياط. وأما على مسلك الآخوند قدس سره فهذا النوع من الاضطرار أيضا مانع عن فعلية التكليف، ولا يكون الاحتياط بالنسبة للطرف الآخر لازما. وقد أفاد من وجه ذلك أو ذلك لأن من ال وذلك لأن مع الضرورة كذلك، يعني كذلك أي الضرورة إلى واحد غير معين من الأطراف، وذلك لأن مع الاضطرار كذلك لا يكاد يحفظ العلم بحرمة واحد من الأطراف حتى يجب الاحتياط في الباقي. إذ من المحتمل أن يكون التكليف في الطرف الذي وقع اختياره عليه لرفع اضطراره، فلا يكون ما سواه محرما لاحتمال كون التكليف الحرام واقعا هو الطرف الذي يختاره المضطر لرفع اضطراره، فلا يكون ما سواه محرما. وإلى هذا أشار بقوله وهو ينافي العلم بحرمة المعلوم أو بوجوده بينها فعلا. فتحصل إلى هنا أن الآخوند قدس سره يرى عدم الفرق بين هذه الأقسام الثلاثة للإضطرار، وأن الإضطرار في الجميع مانع عن فعلية التكليف، وهذا ما أفاده في متن الكفاية. أما في الهامش لا، أكو فرق بين رأيه هنا وما يذكره في الهامش فيما يتعلق بالقسم الثاني، ما إذا كان الاضطرار إلى واحد معين من الأطراف. التقسيم الثاني أن الاضطرار كذلك، أي إلى المعين أو إلى غير المعين، تارة يكون سابقا على حدوث العلم الإجمالي، وأخرى يكون مقارنا مع العلم الإجمالي زمانا، وثالثة يكون متأخرا ولاحقا عن حدوث العلم الإجمالي. فهذه أقسام ثلاثة. المصنف قدس سره يرى أنه لا فرق بين هذه الأقسام أيضا. فالقسم الأول الكل متفقون على أن الاضطرار السابق على حدوث العلم الإجمالي مانع، ومما يحد عن فعلية التكليف. وأما القسم الثاني الذي لم يتعرض له، تلاحظون في المثل راح يصير أربعة، لأنه التخفيف الأول اثنين واحد شنو قلنا لم يتعرف له اللي هو شنو ما إذا كان القرار إلى جميع أطراف الشبهة. هنا أيضا راح يصير اثنين في المتن. وأما القسم الثاني والذي لم يتعرف له المصنف في المتن ولعله لندرة اتفاقه فحكمه هذا الجزاء الشرط. وأما القسم الثاني فحكمه حكم القسم الأول وأن الاضطرار الطارئ مقارنا مع حدوث العلم الإجمالي مانع عن فعلية التكليف. إنما الكلام في القسم الثالث ما لو كان الاضطرار متأخرا عن حدوث العلم الإجمالي. هذا اللي يحصل في كلام أخذ عطاء بين الشيخ الأعظم والآخر لا يقال والجواب الآخر. وهذا بالحقيقة يصير هو في القسمان لأن الاضطرار ما إذا كان متأخرا مرة إلى واحد معين من الأطراف الشبهة ومرة إلى واحد غير معين من أطراف الشبهة. لذلك فيما بعد من يجي يقول هذا القسمان الأخيران كن ذهنكم ينتبه إلى هذا. إنما الكلام في القسم الثالث فقد ذهب الشيخ الأعظم في الرسائل إلى أن هذا النحو من الاضطرار ليس رافعا لفعلية التكليف. ناس لاحظ عبر ليس رافعا. ليش من الاضطرار متأخر المجمال اجي اتحقق وصار فعلي فيجي ذاك حتى يرفع لو ما يرفع الكلام هنا أنا. فليس رافعا لفعلية التدليل والاحتياط واجب بالنسبة إلى الطرف الآخر من أطراف الشبهة. وقد أفاد قدس سره في وجه ذلك أن العلم الإجمالي حاصل في المرتبة السابقة وقد أثر في فعلية التكليف آنذاك ثم لما جاء وعندها قبل ثم وعندها فالاشتغال اليقيني مسلم ثم لما جاء الاضطرار الاضطرار إنما يمنع عن فعلية التكليف ولكن بقدر الضرورة باعتباره ضمير جعل الاضطرار باعتباره من حدود التكليف فهو يحد من فعليته بمقدار الضرورة. وأما ما زاد عليه فلا مانع عن فعلية التكليف وعندها فالمكلف بعد اضطراره عيني مصر الى واحد معين من اطراف الشبهة كان هذا الاضطرار المتأخر رافعا وحادا لعمل التحديد وحادا لفعلية التكليف بالنسبة لذاك الطرف الذي اضطر إليه. وأما ما زاد لكن وأما ما زاد وأما الطرف الآخر سيبقى العلم الإهمالي بلا مانع. من الصرار وين اشتغل؟ حد لنا يا منه حد من فعلية التكليف بمقدار الضرورة. يا أنت علم المصدر إذا المصدر هذا الطرف المعين أو ذاك الصوب الآخر أيضا بعد واضح في أذهانكم إذا اضطر إلى واحد غير معين مو راح يختار من يوقع اختياره على الطرف هو ذاك يحده أما الآخر لا يبقى العلم الإجمالي بلا مانع. فلذا يجب الاحتياط بالنسبة للطرف الآخر. ومع فرض الشك يستصحب بقاء فعلية التكليف. وأما على مسة الآخون قدس سره فهذا النوع من الاضطرار أيضا مانع عن فعلية التكليف ولا يكون الاحتياط لازما. وقد أفاد قدس سره في وجهه عدم وجوب الاحتياط ما محصله أن التكليف المعلوم بالإجمال كان من أول الأمر محدودا شرعا بعدم طروء الاضطرار إلى متعلقه. وأما إذا طرأ الاضطرار على بعض الأطراف لم يبقى هناك علم بالتكليف أو فقل لم يكن الاشتغال اليقيني مسلما وذلك لاحتمال كون التكليف الطرف الذي اضطر المكلف إليه فيما إذا كان الاضطرار إلى المعين أو كان التكليف الواقعي في الطرف الذي يختاره المضطر لرفع اضطراره فيما كان الاضطرار إلى غير المعين. ومع عدم بقاء العلم بالتكليف لا يكاد يجب الاحتياط بالباقي بل في الباقي مجرد شك فيكون مجرى للبراءة للاشتغال. فالنتيجة لحد الآن أن الاضطرار بجميع أنواعه وصوره مانع عن فعلية التكليف على ما أفاده قدس سره في متن الكفاية، وهكذا ما أفاده في حاشيته على الرسائل. قال رحمه الله: تنبيهات الأول أن الاضطرار كما يكون مانعا عن العلم بفعلية التكليف لو كان الاضطرار إلى واحد معين من أطراف الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي، كذلك يكون الاضطرار مانعا عن ماذا؟ عن فعلية التكليف لو كان إلى غير معين. فهذا على مستوى التبريد من الخارج مسائل التقسيم الأول، وأن الاضطرار بلا فرق سواء كان إلى واحد معين أو إلى واحد غير معين يكون مانعا، أو على مستوى بعض التقارير الأخرى. هذا تعريب للشيخ الأعظم قدس سره، حيث كما عرفت من الخارج أن الشيخ الأعظم فيما لو كان الاضطرار إلى واحد غير معين ماذا يرى؟ كان أنه لم يكن مانعا عن فعلية التكليف، وإنما أوجب الاحتياط وين؟ في ذاك الطرف الذي لم يقع اختيار المكلف عليه. الآخر تعريبا لشيخه هذا على بعض التقارير الأخرى يعلل رحمه الله، يقول: ضرورة أنه أن الاضطرار مطلقا سواء كان إلى معين أم إلى غير معين موجب لجواز ارتكاب أحد الأطراف أو تركه تعليلا أو تخييرا. هنا بالعبارة أقسم ترديد، أقسم ترديدان. الترديد الأول بين ارتكاب أحد الأطراف أو تركه، على ناظر إلمن ناظر إلى الشبهة الوجودية، الشبهة التحريمية والشبهة الوجودية. ليه قدمت إحنا على الوجودية؟ لأنه ارتكاب وين يصير؟ في الشبهة التحريمية راح يضطر إلى الارتكاب، وترك وين راح يضطر الإنسان؟ الإنسان المضطر يضطر إلى ترك بعض الأطراف الشبهة الوجودية. وأما الترديد الثاني يعني الترديد بين التعين والتخيير، فناظر إلى الفرق بين الاضطرار إلى المعين وبين الاضطرار إلى غير المعين. ففي الأول يجوز الارتكاب أو الترك تعينا، وفي الثاني تخييرا. قال: ضرورة أن الاضطرار مطلقا موجب للجواز يرفع مانع عن التكليف، وهو يعني وهذا جواز الارتكاب أو الترك ينافي العلم بحرمة المعلوم أو بوجوب المعلوم بين الأطراف فعلا. بعد لا يكاد يبقى هناك علم بمن بالتكليف حتى يوجب الفراغ اليقيني، وكذلك لا فرق بين أن يكون الاضطرار كذلك سابقا. هذا على تقريب مستوى تبويب إشارة التقسيم الثاني، وأنه رحمه الله يرى بأنه لا فرق بين أنواع الاضطرار أي بين أقسامه الثلاثة. وعلى مستوى بعض التقارير أخرى تعريض أيضا بالشيخ الأعظم قدس سره، لأنه ذهب في الحكم الثالث علما ما لو كان القرار متأخرا إلى عدم مانعيته. قال وكذلك لا فرق بين أن يكون القرار كذلك، يعني كذلك يعني إلى معين أو إلى غير معين، لا فرق بين أن يكون الاضطرار سابقا على حدوث العلم الإجمالي أو لاحقا. أما القسم الثاني فلم يتعرض له بالمثل، وذلك يعلل لأن التكليف المعلوم إجمالا بين الأطراف من أول الأمر كان محدودا بعدم عروض الاضطرار إلى متعلقه، أي إلى متعلق التكليف. فلو عرض يعني يقول أولا لما صار عند الإنسان علم إجمالي ديما بنجاسة أحد الإناءين مثلا أو بخمرية أحد الإناءين مثلا، لما صار صح تخيل ديما تخيل بأن التكليف صار فعليا في حقه، وهذا العلم الإجمالي قد أثر في فعلية التكليف. ثم بعد ذلك بعد دقيقتين ربع ساعة مثلها وامثال ذلك لما طرا عليه الاضطرار واضطر الى ارتكاب واحد معين او اضطر الى ارتكاب واحد غير معين من اطراف تلك الشبهة، فهذا يكتف له يعلم له عن ماذا؟ عن بطلان ما تخيله، وان ما فهمه كان من مجرد ظن مجرد خيال منه كان. الآن تبين دينا تبين التكليف لم يكن فعليا في حقه، لذا يقول وذلك لأن التكليف المعلوم بالإجمال بين الأطراف من أول الأمر يعني واقعا هو كان محدودا، وهذا الواقع من اكتفنا بعد ذلك في مقام الخالد لما طرأ على هذا المكلف الاضطرار واضطر الى ارتكاب احد الاطراف لعدم عروض الاضطرار الى متعلقه. فلو عرض الاضطرار على بعض اطراف متعلق التكليف سواء كان الى معين او الى غير معين لما كان التكليف بذلك المتعلق معلوما. ليش؟ لاحتمال ان يكون هو المضطر إليه، يعني احتمال أن يكون ذلك التكليف اللي في الواقع هو ذاك الطرف اللي يضطر المكلف إليه معينا فيما كان الاضطرار إلى المعين، أو يكون عطف هكذا، أو لاحتمال أن يكون المتعلق هو ما اختاره المكلف من الأطراف في رفع اضطراره فيما كان الاضطرار إلى بعض الأطراف بلا تعين. فتحصل إلى هنا أن الاضطرار بلا فرق بين جميع أنواعه وصوره مانع عن فعلية التكليف، فلا يكون العلم الإجمالي مؤثرا مع الاضطرار، وعندها فلا يجب الاحتياط بفرق جميع الأطراف أو بارتكاب جميع أطرافي. ثم يأتي المستشكل فإما إشكال من نفسي رحمه الله على نفسي ثم يجيب إشكال المستشكل، وهذا الإشكال يتعرض بالقسمين الأخيرين. ما لو كان الاضطرار إلى معين أو إلى غير معين ولكن كان متأخرا عن حدوث العلم الإجمالي. Thank you.